أرواح الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعالجها طالب العلم في نفسه وولده وأهله وأصحابه أن يعالج لسانه بالمراقبة والإصلاح، وأن يوقف نفسه على خطورة هذا اللسان، فإنه مع صغر جرمه إلا أنه عظيم جرمه وفضله، ولا أدل من ذلك ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صامت نجا. والحديث عند أحمد والترمذي. وإذا طال صمت العارفين وقل كلام الصالحين وندرت زلات المخبتين والمتقين وطلاب العلم، وأما الصمت فهو علم أعيا أصحاب القلوب المريضة للشعرات والشبهات، وأتقنه وفن قد أتقنه أصحاب القلوب التي امتلأت بالتوحيد والطاعة والتعظيم. وهل يكب الناس على وجوههم في الواقع على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه. ومما ينبغي أن يعتني به جدا طالب العلم هذا الأمر، بل كان السلف يتوصون به. فانظر مثلا إلى صوت ابن بسطام التيمي رحمه الله، قال لأبي: إلزم عبد الملك، يعني عبد الملك بن أبجر. وعبد الملك بن أبجر هو رجل قال عنه الإمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وأعبد العباد وأعلم العبود وأكثر الناس علما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، قال عن عبد الملك: هذا هو من الأبرار، وعده في خمسة بالكوفة يزدادون كل يوم خيرا. المراد أن الصوت قال لي أبي: إلزم عبد الملك، فتعلم من توقيه للكلام، فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه. ولذلك ترى أنهم قد وصفوا أئمة السلف بنحو ذلك، فقالوا مثلا عن مسعر بن كدام المحدث المشهور وهو من طبقة الثوري: لم يكن في أترابه أطول صمتا منه. قال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ويقول إبراهيم التيمي الإمام المشهور: أخبرني من صحب الربيع بن حسين 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يفعل. ما معنى لا يفعل؟ معنى أراد به قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يعني لم يتكلم بكلام غير طيب فلا يفعل، ولا بكلام الدنيا، وكان يكتب ما يقول ويحاسب نفسه عليه. إن حي اللسان وكون الإنسان غير قادر على ضبط ألفاظه وكونه مطلقا لسانه في الكلام فيما ينفع ولا ينفع وفي الإسراف في تجاوز الحد اللائق والواجب على طالب العلم من الكلام الذي لا عائدة ولا فائدة منه يفضي إلى المهالك. ويفسد على الإنسان قلبه. ولذلك إذا رأيت الرجل أو المرأة مجدارا مكتارا في الكلام لا يراعي كلماته ولا يحاسب ألفاظه ويكثر من الكلام الساقط أو الاستهزاء أو نحو ذلك، فاعلم أنه على خطر، واعلم أن قلبه فيه مرض. ولذلك قال سفيان بن عيينة لبعض طلابه: طول الصمت مفتاح العبادة، طول الصمت مفتاح العبادة. وقال رجل لابن المبارك: ربما أردت أن أتكلم بكلام حسن أو أحدث بحديث فأسكت، فأريد أن أعود نفسي السكوت. فقال له: تؤجر في ذلك وتشرف به. والآثار في هذا كثيرة. عن سلفنا رحمهم الله تعالى. ولا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان عابس الوجه، فها هو عبد الله بن أبي زكريا إمام مشهور، كان إذا خاض جلساؤه في غير ذكر الله رأيته كالساهي، فإذا خاضوا في ذكر الله كان أحسن الناس استماع، وكان لا يكاد يتكلم حتى يسأل، وكان من أبش الناس وأكثرهم تبسما رحمه الله تعالى. ونحن في دراستنا لكتاب التوحيد في هذه الأبواب تلاحظ عناية هذا الإمام بذكر ما يجب على الإنسان التحرز منه من الألفاظ التي تنافي معنى التوحيد، سواء منافاة كلية تنقض أصله أو منافاة بكماله الواجب الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحببت أن أجعل هذه مقدمة ضمن وصايا لطالب العلم في تعلمه، لأنه لا يوفق للعلم من كان مهذارا مكثارا من المزاح الفارغ الذي ليس فيه القيمة، ولا يوفق للعلم أيضا من كان يخوض في الفواحش دائما وهذا زيتن مجالسه، ولا يوفق للعلم من كان يحرف بما لا يعرف لكل هؤلاء بمنأى ومبعد عن العلم وتحصيله. وها ايضا ناسب ذكر هذه الوصية الابواب التي نحن بصددها. انا تفضل. انتم تسمعونني؟
نعم نسمع الشيخ، بس يمكن انت ما تسمعنا.
ما اسمع الشيخ.
نعم ولكن اعرف عن السماع.
ليش طيب الازعاج؟
في هذا حضرتك انتظر واحد شيخ جديد.
تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخلع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهنشاه. نعم، مثل شاهنشاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخلع يعني أوضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي جاء بالدين القويم، وبعد، فهذا الباب كالأبواب قبله ذكر جملة من الألفاظ المنهية عنها لمخالفتها لكمال التوحيد الواجب. وهذا الباب والذي قبل هذه الباب والأبواب قبله وبعده كلها في تعظيم ورعاية جناب تعظيم الله جل جلاله، لأنه من المعلوم أن من أفراد توحيد الله أن يعظم حق التعظيم، وأن أي أمر يدل على نقصان هذا التعظيم عن قدره الواجب فهو نقصان في كماله الواجب، وأي أمر يناقض أصل هذا التعظيم معناه أنه يأتي على أصل التوحيد بالإبطال والنقض والإفساد. ولذا جاءت الشريعة برعاية جانب تعظيم الله، برعاية توحيد الله بتعظيمه، وذلك بالنهي عن شأنه، وذلك بالنهي عن كل ما من شأنه مناقضة هذا التعظيم لله جل جلاله. فإنه يجب على الموحد أن يفرد الله بالتعظيم المطلق، وإن أشرك غيره معه في هذا الباب فإنه مشرك بالله، إما شركا أكبر وإما شركا أصغر. إذا التوحيد يقتضي من الموحد أن يعظم الله، وأن لا يجعل مخلوقا في منزلة الله فيما يختص به الله. وتارة يقع الإنسان في هذا من باب إطلاق ألفاظ معانيها لا تناسب أن تطلق على المخلوقين، لأن معانيها متعلقة بالله جل جلاله، أو تطلق ألفاظ تكون هذه الألفاظ هي ألفاظ مختصة بالله، وإطلاقها على غير الله ينافي معنى تعظيم الله بهذه الألفاظ. ولذلك يكون ذكرها غير مناسب او غير مجامع لمعنى تعظيم الله عز وجل وهو توحيده. اذا قد تطلق معاني، تطلق الفاظ تكون معاني هذه الالفاظ مما يتفرد الله به، او مما يستوجب تعظيم مخلوق بمعنى من المعاني التي لا ينبغي أن تكون لمخلوق، وإنما هذا التعظيم من خصائص الله. أو تكون ألفاظ، هذه الألفاظ مما يختص بها الرب جل جلاله، فلا يجوز أن تطلق هذه الألفاظ على غيره لأنها تدل على صرف نوع من التعظيم لغير الله أو لأنها تنقص مقام الرب، تنقص مقام تعظيم الرب. إذا اللفظ الذي ينهى عنه إما أن يكون لفظا دالا على تعظيم مخلوق ورفعته فوق ما يستحق ويجب له، فحينئذ يكون قد شارك الله بوجه من الوجوب أو اقترن مع الله في تعظيمه وهذا شرك، أو يكون هذا اللفظ فيه إنقاص لمقام الرب جل جلاله وإنقاص لما يستحقه الرب من تمام التعظيم والكمال، فحينئذ يكون هذا أيضا مناف للتوحيد. إذن يكون من كم وجه؟ من وجهين، ويكون في المعاني ويكون في الألفاظ، وهذا ما ذكره الإمام المجدد رحمه الله في هذا الباب بعينه والأبواب بعده. باب التسمي بقاضي القضاة. التسمي تدل على كلمة باب التسمي تدل على حالتين. الحالة الأولى أن يسمي الإنسان نفسه بذلك، والحالة الثانية أن يسمى به دون أن يسمي نفسه، أن يسميه الناس بذلك ثم يرضى بهذه التسمية. فإذا رضي بهذه التسمية دخل في الوعيد والنهي الذي تراه أو الوارد في هذا الباب. إذن التسمي تدل على نوعين من الناس، من يسمي نفسه أو من يسمى به مع الرضا. أما من سمي مع عدم الرضا فإنه لا يلحقه الوعيد ولا يكون واقعا في المخالفة لأنه أنكر وبغض ذلك أو لم يدري به، كمن سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بأسماء فأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم منها من سنة صلى الله عليه وسلم إنكاره لها من التعظيم والغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من العلماء. قال: باب التسمي بقاضي القضاة. قاضي أصله من قضاء، والقضاء هو الفصل والإلزام، فالقاضي يفصل بين المتنازعين ويلزم المتنازعين بالحكم الذي ارتأه. قضيت الأمر فصلت فيه، أحكمته وفصلته وألزمت به. إذا القاضي يفصل بين المتخاصمين ويلزم هؤلاء بما قد حكم به، فإذا كان حكمه غير ملزم فلا يسمى قاضي، فلا يسمى قاضي، فإنه لا يسمى على الحقيقة قاضي، لأن القضاء أصله إلزام، فصل وإلزام. قاضي القضاة، معنى كلمة قاضي القضاة ظاهرها هو الذي يفصل بين القضاة. القضاة يا إخواني هم من أعلى درجات الناس، لأنهم هم فوق الناس، فهم الناس يحتكمون إليهم، إذا لهم نوع تعظيم، أليس كذلك؟ فكرتكم أنتم لا تستطيعون أن
نقول
أقول القضاة لهم نوع تعظيم ورفعة فوق غيرهم، فإذا قلت قاضي القضاة جعلت هذا الشخص فوق هذه المرتبة، فهذا مبالغة في التعظيم، وكأنه الذي يفصل بين القضاة. وفي الحقيقة أن الذي يفصل بين القضاة بين المتخاصمين جميعا على اختلاف أنواع وأشكال هو الله جل جلاله، فإنه سبحانه إليه الحكم، إليه الحكم، يقص الحق وهو خير الفاصلين، له الحكم وإليه ترجعون، لأن المرجع الجميع إلى الله. ولذلك كان التسمي بقاضي القضاة لا يجوز، لأن فيه تعظيم المخلوق فوق قدره الواجب، فوق قدره الواجب، وفيه إشراك للمخلوق فيما يختص به الله جل جلاله، وأنه هو الذي يقضي بين جميع العباد في بجميع أنواعهم على الإطلاق في جميع ما يختصون به. فهذا رعاية هذا المعنى، رعاية هذا المعنى من تمام التوحيد وكماله. وليس من أسماء الله أنه قاضي، ولكنه مما يخبر به عن الله، لأن المعنى متحقق في الرب جل جلاله. وإن كان هذا المعنى غير مراد في إطلاق قاضي من يطلق عليهم هذا، إنما أرادوا بقاضي القضاة يعني كبير القضاة، يعنون بذلك كبير القضاة ومرقص القضاة. ولكن لما جاء النهي عن التسمية بملك الأملاك كما سيأتي، قاس عليه العلماء قاضي القضاة، قاس عليه العلماء قاضي القضاة. ولذلك أهل المغرب من علماء المالكية امتنعوا عن هذه التسمية، فكان يسمى كبير القضاة عندهم بقاضي الجماعة، بقاضي الجماعة. وهذه التسمية قاضي القضاة شاعت في العصر القديم، فقد ظهرت في أوائل القرن الرابع أو في القرن الرابع الهجري، وبقيت شائعة في كثير من المسلمين، بل إنها سميت في عهد أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقد منع من هذه التسمية الإمام الماوردي الشافعي المشهور، وقال العلماء وشيوعه لا يدل على جوازه. وقد استدل ابن المنير الإمام الأسكندراني المالكي المصري رحمه الله تعالى على جواز التسمي بقاضي القضاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن: وأقضاكم علي، أرأف أمتي بأمتي، ثم قال: وأقضاكم علي. ولكن أجيب عنه كما تعقبه الإمام الشافعي الكبير الإمام العراقي زين الدين، تعقبه لأن هذا لا يصح، لأن المراد النهي عن التسمي أو إطلاق قاضي القضاة التي معرفة بالألف واللام التي تدل على جنس القضاة وعمومهم. وأما أقضاكم فهي مقيدة، يعني مقيدة بالصحابة فقط، فهو أقضاكم أيها الصحابة أيها الناس الموجودين، أعلمكم بالقضاء علي. وهذا لا ينبغي أن، وهذا لا يجوز أن يقال قاضي القضاة، بل قال رحمه الله: بل التسمي بذلك من الجرأة على الله وسوء الأدب معه. وقلت لك أن هذا الباب معقود لصيانة جناب التوحيد من تعظيم غير الله، أو من الإخلال بتعظيم الله بأمر من الأمور التي هي من سوء الأدب. هذا جعل أهل العلم يقولون إن إطلاق هذا اللفظ قاضي قضاة على وجه التقييد يعبث. كيف؟ كأن يقال قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الشافعية كما كان يقال على ابن حجر مثلا، قاضي قضاة الأحناف، قاضي قضاة الحنابلة، قاضي قضاة الشام، حتى بعضهم قال قاضي قضاة هذا العصر، قاضي قضاة الدولة أو المملكة أو الرئاسة إلى غير ذلك. قال العلماء هذا لا يدخل فيه النهي، لأن النهي متعلق بالجنس، لأن العبد قد يكون له نصيب من ذلك بالتقييد، لكن كماله وتمامه معناه لا يحق ولا يصح إلا في حق الله. فقال أهل العلم فيجوز ذلك وإن كان تركه أفضل وأولى، لا سيما مع خوف أن يدخل العجب والغرور على من سمي بذلك إذا قيل له في وجهه أنت قاضي قضاة كذا أو عالم العلماء أو نحو ذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله، أخنع هذه الرواية المشهورة، وقد جاءت رواية أخرى ورواية أخرى يأتي ذكرها، أخنع معناه أوضع، قال المؤلف رحمه الله من الوضاعة أوضع. وعلى التفسير الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله حينما سأل أبا عمرو الشيباني وهو عند الإمام مسلم قال ما أخنع؟ قال أوضع، وهو أذل، وأذل هو تفسير الحميدي شيخ البخاري، وأخنع أيضا عن سفيان، هذه لفظة سفيان بن عيينة بمعنى الذل، فهو أذل اسم عند الله. وقال القاضي عياض يعني أشد الأسماء صغارا. وقيل أخنع معناها أفجر، أخنع يعني أفجر، أفجر اسم عند الله. ذكر هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومعناه أخنع يعني أفجر، قريب من الخنا وهو الفجور والفحش. ويؤيده ما جاء في الرواية الأخرى إن أخنى اسم عند الله، وأخنى يعني أفحش. وجاء تفسير أخنع عند الترمذي في رواية الترمذي إن أخنع أقبح اسم عند الله. إذا عندنا أخنع يعني أفحش، وأخنع بمعنى أذل، وأقبح كما فسر رواية الترمذي، وفي رواية أفحش الأسماء عند الله، إذا الذي تؤيد رواية أخنى، رواية أخنى وأفحش تؤيد فهم الخليل بن أحمد بمعنى أخنى لأنه أفجر. وأيضا جاءت رواية يعني رواية أخرى أخنى، جاءت رواية إن أنخع بتقديم النون أنخع، إن أنخع اسم عند الله. ايش معنى انخع؟ يعرف إن ذنخها يعني أي أهلك، فالنخل هو الذبح في اللغة العرب، يعني أهلك اسم يهلك صاحبه. وفي رواية أخرى إن أغيض اسم عند الله، وتؤيد ويؤيد هذا النص حديث اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. تحصل من مجموع هذا الكلام وهذه الألفاظ أن التسمي بملك الأملاك هو من أفجر وأسوأ وأفحش وأوضع وأشد الأسماء صغارا وأفجر الأمور. والمراد بالاسم المسمى يعني صاحب هذا الاسم هو أذل، هو أفجر، هو أصغر، هو أهلك، معنى حالة. إن أخنى اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، الأملاك يعني جميع الأملاك بعامة، وهذه الأملاك كل ما في الدنيا مما يملك أحد بالآخرة، فلا يملكها إلا الله، فالله هو مالك كل شيء، والبشر ملكهم محدود، فملك البشر مراد مقيد، وأما ملك الرب جل جلاله فهو ملك عظيم، وملك البشر ملك مقيد، وملك الله ملك عام نافذ تام. فيقال ملك الأردن، الأردن، ملك المغرب، ملك السعودية، ملك اليمن، لكن هذا قال ملك الأملاك، سواء على معنى مالك اسم فاعل من الملك. ايش الفرق بين ملك ومالك؟ المالك اسم فاعل من الملك، من ملكت الشيء يعني حزته واقتنيته واصبح مختصا بي، فهو راجع الى ملك الاعيان. واما الملك بالضم فالملك هو الذي ينفذ امره ونهيه، فيرجع الى المعاني لا الاعيان. فانك قد تملك ولكن لا ينفذ امرك، وقد يعني بينهم عموم وخصوص مطلق. فان الملك متعلق بالاعيان احتيازا حوزة واقتناء، والملك متعلق بالمعاني يعني بنفوذ الامر والنهي وخضوع الناس وخضوعهم لامرك ونهيك. المقصود ان المراد بالتسمي، لان رجل يقول ملك الاملاك، اما ان يعتقد لا يقال ان احد ملكه امره ونهيه نافذ في جميع الخلق هذا لله فقط، ولا يملكهم بمعنى يحوزهم ويقتنيهم ويختصون به بكل الاملاك، لا مالكا لا ملكا ولا ملكا على الحقيقه الا لله. قال سفيان مثل شاهان شاه بالتسكين او التنوين، وهي كلمه فارسيه تعني ملك الملوك. قول سفيان الثوري هذا فيه دليل على ان قول سفيان بن عيينه بهذا فيه دليل على ان هذه اللفظه محرمه سواء بالعربية او غير العربية. انتم معي؟ لماذا؟ لان قلنا ان المعاني والمعاني سواء عبر عنها بالعربية او بالمارسية او بالانجليزية او بغيرها، اذا كانت هذه المعاني مما لا يصح نسبتها الى غير الله، حينئذ لا تجوز في اي حال من الاحوال. واضح؟ لان المعنى باطل لا يجوز نسبة الى غير الله، او لان المعنى مختص بالله. اذا المسألة متعلقة بالمعاني في هذا الباب، ليست بلفظ معين بحده، ولذلك لا يقصر دلالة هذا الحديث على لفظ ملك الاملاك، ولذلك قاس عليه العلماء ما كان في معناه كقاضي القضاة او ما هو مترجم الى لغة اخرى مثل شاهان شاه الى اخره. وفي رواية اغيظ رجل على الله يوم القيامة واخبثه هو رجل تسمى ملك الاملاك. لماذا؟ لانه جعل نفسه مماثلا لله في الحق في هذه التسمية. ولذا من لطيف ما يشار اليه انه لما كانت هذه الاسماء هي اسرع هي اخنع اوضع واذل وافجر الاسماء لما فيها من تعظيم المخلوق الذي ينافي مقام العبودية لله، كان في المقابل احب الاسماء الى الله ما دل على تمام العبودية والتواضع والذل والانكسار لله. فكانت احب الاسماء ما هي؟ عبد الله وعبد الرحمن. واخلع الاسماء وابغضها ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم. من اللطائف والنوادر التي ذكرها العلماء ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله ان القاضي عز الدين بن جماعة لما مات ابوه وكان يسمى بقاضي القضاة، لما رآه في المنام رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال ما كان أضر علي من هذا الاسم، يعني قاضي القضاة أضرني وأضر بي. لما رأى عز الدين بن جماعة أباه في المنام سأله عن حاله فقال ما كان أضر علي من هذا الاسم، يعني أشد ما آذاني بعد موتي هذا الاسم. فأمر الابن القاضي عز الدين بن جماعة بإزالة هذا الاسم من الدواوين بعد ذلك بعد هذه الرؤية. وهذا لطيفة وإن كانت الشريعة واجبة بأمر الله ورسوله فبالمنامات والرؤى، فكان الواجب على مثل هذا القاضي ان يحظى لامر الله ورسوله لانه قد امر بذلك قبل او يعني اكثر من خضوعه لهذا الامر لمجرد رؤية منامية، ولكن قد يكون رحمه الله لم يطلع على مثل هذا النهي. نعم الباب الذي بعده.
باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك. عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم، ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني حكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكبرهم؟ قلت شريح. قال فانت ابو شريح، رواه ابو داود وغيره.
هذا الباب مثل الذي قبله من جهة انه ايضا في صيانة جناب التوحيد من جهة عدم تعظيم مخلوق فوق قدره او من جهة عدم انتقاص التهويم الواجب لله جل جلاله. إذا من كم جهة هذه الأبواب؟
جهتين.
من جهتين. الأولى من جهة عدم تعظيم مخلوق فوق مقامه الواجب، والثاني من جهة عدم انتقاص الرب جل جلاله، انتقاص مقامه بعدم تعظيمه حق تعظيمه. هذا الباب متعلق بالأسماء والباب والألفاظ، والباب الذي قبله متعلق بالمعاني، فهذا الباب أخص من الباب قبله. هذا الباب متعلق باسم، والباب الذي قبله متعلق بمعنى. أما هذا اسما، فمثلا لو أن الحكم ترجمت فإنه لا يتعلق بها الحكم الشرعي الوارد في هذا الحديث، لأن هذه متعلقة بالألفاظ والأسماء، وتلك والذي سبق متعلق بالمعاني. فإن ملك الأملاك وقاضي القضاة، قاضي القضاة وغيرها معاني مختصة بالله، وهنا أسماء مختصة بالله. هذا وجه. وجه آخر أن هذا الباب يبين ما هو الواجب على من ابتلي بشيء مما سبق، وكأن الباب الذي قبله في بيان الحكم، ثم هذا الباب في بيان ما يترتب عليه الحكم، وهو تغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك، فالأول تضييق والثاني تطبيق. هذا وجه آخر ذكره أهل العلم في علاقة هذا الباب بالذي قبله. وأما علاقة الباب بكتاب التوحيد فقد تبينت لك من قولنا أنه متعلق بأمرين: الأول بوجوب تعظيم الله حق تعظيمه، وأن انتقاص شيء من تعظيم الله منقص للتوحيد، أو بعدم جواز إشراك مخلوق مع الله في شيء من التعظيم الذي يختص به الله. ففيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب ولسان الموحد المعظم لله. تذكرون التوحيد أصله معناه العبادة، أليس كذلك؟ والعبادة ما هي؟ حقيقة العبادة متمثلة في إيش؟ في أمرين، وهما كمال الذل والتعظيم مع كمال الحب، أليس كذلك؟
نعم.
فهما مدار العبادة. ولذلك من قام بأمر يخدش ركن التعظيم والذل، ذل المخلوق للخالق وتعظيم المخلوق للخالق، من قام بأمر يناقض هذا المعنى فقد أتى بما يناقض أصلا أو بما يناقض معنى التوحيد وحقيقته، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ولذلك عقد الإمام أبوابا كثيرة لو تلاحظ في الأمور التي تناقض معنى تعظيم الله جل جلاله، لأنه أصل من أصول الدين، ولأنه ينبني عليه ما بعده من الاستسلام المطلق، لأن التعظيم المطلق لله جل جلاله يستلزم الانقيادة والقبول كما سترى وكما هو متقرر. باب احترام. الاحترام معناه التعظيم والتقدير، وهذا من الاحترام الواجب. والله جل جلاله يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها ايش؟
من
تقوى القلوب. شعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله أو كل ما أشعر الله بتعظيمه، كل ما أشعر الله بتعظيمه، يعني كل ما أعلم الله بتعظيمه. ومما أمر الله بتعظيمه تعظيم أسمائه جل جلاله، ولذلك كان امتهان أسمائه محرما، كمن يمتهن أسماء الله في الجرائد والأوراق وترمى في المزابل ونحوها، هذا من عدم تعظيم شعائر الله. وهذا التعظيم من مقتضاه أن لا يوصف باسم من أسماء الله غير الله جل جلاله، إذا كان هذا الاسم مما يختص بالله، وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني أن الإنسان قد يغير اسمه إذا كان في التسمي به عدم احترام أسماء الله جل جلاله، إما وجوبا أو استحبابا. عن أبي شريح أنه كان يكنى ولا يقال يكنى، فاللغة الفصيحة يكنى، وهنا يكنى بنيت لغير المعلوم لغير الساحل. لماذا؟ لأنه لم يكن نفسه بذلك وفي شيء، أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، إذن هم الذين كانوا يشتكون إليه، ولذلك سموه أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله والحكم إليه الحكم. يكنى الكنية، الكنية ما هي؟ هي ما صدر بأم أو أب، حتى قال بعض العلماء أو أخ أو عم أو خال، وصحيح ما صدر بأم أو أب. قد يكن الإنسان بوصف، مثل يلا أعطوني مثال،
أبو الذراع الطويل،
أبو المعالي جويني، أبو الخير، أبو الفضائل، ها؟
نعم.
وقد يكن الإنسان بالولد، مثل
أبو عبد الله،
أبو عبد الله، أبو شريح هنا، نعم. وقد أبو سلمة. وقد يكن الإنسان وتكون الكنية للعالمية الصرفة، مثل كأبي بكر. هل أبو بكر سمي بأبي بكر لأن ابن أبو بكر؟
لا.
ها؟
لا.
لا. وكأبي العباس، من أبو العباس؟
ابن تيمية.
ابن تيمية لم يكن له ولد اسمه أبو العباس، لكن أصبحت علما عليه وليس بولده. وقد يكنى الإنسان بما يلابسه، كأبي هريرة لما كان يكثر ملابسة الجرة وملازمتها سمي بها بأبي هريرة. أبو تراب من كثر ما ينام ويلاصق التراب قفاه سمي بأبي تراب، ها؟ معيتم؟
نعم.
إذن الكنى قد تتعدد أسبابها، وقد تكون الكنية للمدح، مثل هذا أبا الحكم كنوه بأبي الحكم مدحا له، أليس كذلك؟
نعم.
وقد تكون للذم كأبي جهل، إن كنية ذم، وهي كنية بالوصف أيضا. نعم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. من أسماء الله الحكم، من أسماء الله الحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله له الحكم وإليه ترجعون. إن الله هو الحكم، هو ضمير عباد او ضمير الفصل او ضمير الشأن هذا يدل على الاختصاص في لغة العرب. فلما قال ان الله قد ممكن يقول ان الله الحكم ها؟ رأيتم؟ لكن قوله قال هو الحكم دل على ان هذا الاسم مختص بالله فلا يشرك فيه غيره. الحكم والالف واللام هي المستغرقة للجنس، فمعنى ان الحكم الذي حكمه محكم تام نافذ بالغ الحكمة والإحكام هو فقط لله جل جلاله. فكمال الحكم هو من خصائص الله وإليه الحكم، هذا تخصيص آخر. أصل الكلام والحكم إليه، فقدم الجار والمجرور وهو الخبر على الحكم وهو المبتدأ، قدم الجر والمجرور ليفيد الحصر والقصر. هذه المقدمة يا إخواني من النبي صلى الله عليه وسلم فيها فائدة، وهي بيان أن ما أنهم لما أطلقوا عليه الحكم أخطأوا. لماذا؟ لأن الحكم هو الله، فهم قد نسبوه الى امر هو غير احد له. فان قلت لي ولكننا نقول فلان حاكم، والله يقول في القرآن في سورة البقرة ولا تدلوا بها الى الحكام ها؟ فبعثوا حكما من اهله وحكما من ايش؟ من أهلها. أقول لك إنه يقال فلان حكم إذا حكم بحكم الله. فإذا حكم الحاكم بحكم الله كان يصح حينئذ أن يقال عنه حكما، لأنه حكم بحكم الله، فحكمه تبع لا استقلالا. فلما كان حكم الحاكم تابعا لحكم الله صح ان يقال عنه حاكم على وجه التبع لا على وجه الاستقلال. اما ابو شريح هذا فهل كان حكمه على وجه التبع ام على وجه الاستقلال؟
استقلال.
على وجه الاستقلال، لانه ما كان يحكم بهم بالشريعة، ما كان يحكم بهم بالشريعة، ولذلك كان هذا الوصف له تعظيما في غير ما يستحقه، لأنه ليس لأحد أن يحكم على وجه الاستقلال. هذا وجه. وجه آخر قال العلماء أيضا في الحقيقة هو لا يحكم، إنما هو يصلح بينهم فلا ينسب إليه الحكم. على كله الوجه الأول الذي يبين لك أن هذا الوصف في حقه مناف لكمال التوحيد، لأنه تخد على مقام أو رفع للمخلوق عن مقامه الواجب من أن يكون حاكما بحكم تابع لحكم الله إلى أن يسمى حاكما بحكم استقلالي. والوجه الآخر أن هذا الكنية فيها انتقاص لتعظيم الرب الواجب، لأنك إذا قلت أبا الحكم كأنك تقول أبو الله، لأن الحكم هو الله، فكأنك تقول أبو الله. فهل يصح أن تقول أن فلان هو أب لله؟ ها؟
لا.
إن هذا من قبيح الكلام، أليس كذلك؟ هذا يناقض تعظيم الرب جل جلاله، لأن الله لم يلد ولم يولد، ولذلك لا يكنى احد بكنية يكون المكنى فيها اسم من اسماء الله. وبهذا تعلم انه من المحرم كنية مثلا ابو الاعلى، هذا المشهور الصحفي الباكستاني المشهور الداعية المعروف أبو الآن المودودي. هذا الاسم الواجب أن يغير، كان واجب أن يغير اسمه. ومثله أبو النور، فلان يسمي ولده النور فيقال أبو النور أو أم النور، لأن هذا كله من الأسماء المحرمة. فالمعنى أبو الأبو الأعلى معنى أبو الله، أعوذ بالله، لأن الله هو الأعلى. أبو الحسن وهكذا. إذا تبين لكم أن هذا الحديث دل على الأمرين جميعا اللذين هما عقيد الباب، وهو أنه إما انتقاص لتعظيم الرب الواجب أو تعظيم المخلوق فوق قدره الذي يصلح له. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا راجع إلى الصلح لا إلى الحكم، لأنه حكم بينهما بما يراه لا بالشرع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ولد؟ فقال شريح ومسلم وعبد الله. قال العلماء ها؟ أنتم معي أخوانا؟
لا لا
لا
لا لا لا.
قال العلماء هذا دليل على أن العطف بالواو لا يقتضي التوصيل. كيف؟
نعم لا يقتضي الترتيب. لأنه سألوا بعضهم من أكبرهم.
نعم، لأنه لو يقتضي الترتيب ما كان النبي قال من أكبرهم. فإذا قد يكون مسلم أكبر من شريح، فيقتضي من أكبرهم. فقال شريح، فكني بأكبر الأبناء، وعلى من الأدب أن يقل الإنسان بأكبر أبنائه. ويدل على أن الرجل أيضا ليس له بنات، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. في هذا أيضا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، أن ينبغي على العالم حينما يوجه والناصح إذا ينصح أنه يعطي البديل، وأنه إذا أغلق بابا محرما فتح للناس بابا مباحا. لما جاء الشريعة، إذا جاء الشريعة فإنه منعه من تلك الدنيا ثم فتح له ما جاء الشريعة من باب التكني بالولد. نعم الآن بعد
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض،
بمعنى أنه قد جمع روايات هؤلاء كلهم وجعلها في سياق واحد.
المؤلف يعني
المؤلف.
طيب، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه.
بنسعة.
كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه.
نعم.
وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
الله أكبر. هذا الباب أيضا موافق للأبواب قبله، لكنه ذكر فيه ما يكون من مناقضة تعظيم الله مناقضة تخرج الإنسان من ملة الإسلام وتنقض أصل التوحيد بالكلية، لأن التوحيد أصله وحقيقته لا تجامع معنى الاستهزاء، فالاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة، والتوحيد استسلام وقبول وانقياد وتعظيم، والهزء والاستهزاء إباء وسخرية واستنقاص واستقدار، وهذا لا يصدر من قلب موحد البتة. ولذلك من استهزأ بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فإنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، والهزل خلاف الجد، فمن تكلم بكلام هزل عاب فيه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن كلام الله فإنه كافر مشرك شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام ويصبح مسلما. وهذا أمر عظيم وخطير تساهل به الناس في الأزمنة المتأخرة، وهو محل إجماع واتفاق بين العلماء على أن من استهزأ بهذا الشرط أن يكون مستهزئا بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن فإنه يكفر، لقول الله تعالى فيما ذكر من الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وآياته المراد آيات الله الشرعية، ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيش؟
إيمانكم.
إذن هذه الآية دلت على أن من استهزأ بشيء من هذه الأمور، يعني بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، فهو كافر مشرك شركا أكبر، وهو مناقض لأصل التعظيم الذي هو أصل التوحيد، وعليه ينخرم توحيده فيكفر به. وهذه الآية نص في هذا الباب. هذه الآية أيضا وردت كما تبين لك في الآثار التي ذكرها المؤلف أو الآثار التي ذكرها في سبب النزول، واضح الدلالة أنها نزلت في المنافقين، فإن الاستهزاء هو من علامة المنافقين. وقد غلط غلطا بينا من زعم أن الآية لم تنزل في المنافقين، لأن الآية بسياقها في السابق واللاحق كلها في المنافقين، يعني السباق واللحاق في الآية في المنافقين. ما هو السباق؟ السباق الذي يسبق الآية. أولا السورة كلها في المنافقين، وهي سورة ماذا؟
التوبة.
سورة براءة، سورة التوبة. يقول جل جلاله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا السابق للآية يدل على من؟
المنافقين.
على المنافقين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. واللاحق يدل على من؟
المنافقين.
وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. هذا الذي بعدها. إذن هذه الآيات السباق واللحاق للآية كله فيه دليل على أنها في المنافقين، ولهذا يعلم أن هذه الآية وردت في المنافقين. هنا مسألة مهمة، لو استهزأ بدين الله أو بدين محمد صلى الله عليه وسلم فسبه أو عابه أو شتمه فإننا نقول أما من سب الله جل جلاله أو عابه أو عاب اسما من أسمائه أو سب القرآن وعابه وانتقصه أو سب النبي صلى الله عليه وسلم وعابه وانتقصه فهو كافر مشرك. وأما من سب دينه يعني دين الله أو دين النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة التي جاءت بها فإننا نقول لا بد من التفصيل. بمعنى نسأل ونستهون فنستفصل، لأن المستهزئ بالدين قد لا يكون مراده بالاستهزاء الاستهزاء بذات الدين، بل مراده الاستهزاء بدين من أظهر هذه الشعيرة. فمثلا قد يستهزئ رجل بمسلم بلحيته، هو لا يقصد الاستهزاء باللحية من كونها لحية، من كونها من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من كونها من الإسلام، يستهزئ بحجاب امرأة، هو لا يقصد الاستهزاء بالحجاب ذات الكشائرة، إنما استهزأ بشكل لحيتك أنت فلان، بحجابك أنت أيتها المرأة الفلانية. وإلا من أصل الحجاب كون الشعيرة أو اللحية كونها من سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقصد سبه وعيبه، حينئذ يكون هذا الفعل من كبائر الذنوب ولا يخرج الإنسان من ملة الإسلام. أما إذا قصد بالسب والشتم والعيب، سب وشتم وعيب أصل الدين ذاته، فهذا هو الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام، وهذا بخلاف سب ذات الله جل جلاله أو ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات القرآن، فإنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، أنها لم تخرج إلا من قلب مشرك أو منافق أو منافق. فأهل التوحيد لا يمكن أن يحصل منهم الاستهزاء، ولو حصل الاستهزاء من رجل كنا نظنه من الموحدين لعلمنا باستهزائه بالله ورسوله وكتابه أنه غير موحد، بل هو منافق أضمر الكفر والنفاق في قلبه. ولذلك من سب الله ورسوله فالواجب في حقه أن يقتل ولا تقبل توبته. ومعنى قبول التوبة يعني قبول التوبة ظاهرا، أما التوبة باطنا فهي بينه وبين الله. أما عندنا كقضاة وكقاضي أو كالولاية أو الوالي أو الحاكم الشرعي، فإن التوبة تكون عنده غير مقبول. إلا الحنابلة رحمهم الله يرون أنه لا تقبل توبته ويقتل كافرا مرتدا، ولو أظهر توبته ولو قال تبت ورجعت وندمت، قالوا لا يهامل معاملة المسلمين، قالوا غسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين، وبينه وبين ويقتل. وبعض أهل العلم قال لا، تقبل توبته ويقتل، فيقتل ثم يغسل ويكفن ويدخل في مقابر المسلمين، لكن يقتل. وبعض أهل العلم فرق بين من سب الله أو صفة من صفاته واستهزأ بها، وبين من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من سب واستهزأ بالله فإن تام وأظهر تعظيم الله جل جلاله وأظهر ندمه وتوبته فإنه يعذر أو يعفى عنه ويترك. هل ما زلتم معي؟ أما إذا سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستهزأ بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يعفى عنه وإن أظهر توبته، وتقبل توبته بمعنى أنه يقتل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، لكنه يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن حقوق العباد تختلف عن حقوق الله، لا لأن حق النبي أعظم من حق الله، لا حاشا وكلا، بل لأن الله جل جلاله حقه مبناه على المسامحة. فإذا قبلنا توبته فالتوبة من الله تعني العفو والغفران، فمقتضى قبول توبته إذا تاب وندم وفعلا أمر الصلاة مقتضى أن الله تاب عليه وعفى عنه. ولكن حقوق العباد لا تحصل بمجرد التوبة لله، بل يجب أن تستوفى. ولذلك لو أن قاتلا قتل إنسانا وتاب هل توبته إلى الله وإن غفر الله له الذنب، هل هذا يعني أنه لا يقام عليه الحد؟ إذا حقوق العباد مبنيها على المشاحة، وأعظم العباد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. وبالمناسبة نسيت أن أقول هذا خارج الموضوع، أن هذه من الألفاظ مثل سيد الناس وسيد الكل وست الكل ووسيد الناس، فلما يصلح أن تقال في حق مخلوق، بل هي تقاس على ملك الأملاك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد غيره، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. أما سيد الكل وسيد الناس وسيد السادات فإن هذا كله لا يجوز. فالمراد نرجع إلى حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حامد وأعظم حقوق حقه أعظم حقوق البشر صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان سبه مستوجبا لقتل الساب، مستوجبا لقتل الساب. وقد اعترض بعض أهل العلم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبه بعض الناس ثم لما تابوا وأسلموا عفى عنهم. فقالوا حينئذ فإن النبي عفو أيضا. قلنا هذا في حياته، أما بعد موته فلا سبيل إلى معرفة عفوه من عدمه. قالوا أجابوا قالوا إذا الاحتمال قائم، ومن المقرر في أصول الشريعة أنه إذا وجد الاحتمال أو وجدت الشبهة طرئ الحد وحفظ الدم من الإهدار والقتل. قلنا لا، هذا غلط، لأنه قد ثبت يقينا المفسدة الحاصلة بسب النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت يقينا أن الساب منافق معلوم النفاق، لأنه لا أصدر إلا ممن هو على شبه سب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرتموه من الاحتمال فإنه غير ثابت غير متيقن، ولو ترك هذا الأمر لكان كل منافق أظهر التوبة فكان ذلك مفضيا إلى الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه خلاف تلك. وأيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافق ويعلمه أنه منافق يقينا، من عبد الله بن أبي بن سلول ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما نبه ابن القيم رحمه الله وقال هذا خاص في حال النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. واما من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فان القتل المنافق معلوم النفاق واجب لا يجوز تخلفه. اذا نفرق بين المسألتين، خلاصة الكلام ان سب الله ورسوله والقرآن كفر اكبر واحد لا ريب فيه، وسب الدين على التفصيل الذي قد ذكرته لك. فمعلش اقرأ الباب الذي بعده بس قراءة. نعم. وارجو انك تستمعوا له استماع حتى ننتهي من وحدة كاملة مترابطة. نعم.
طيب ما بل قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة، هذا الباب الشيخ.
نعم.
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه إن ثلاثة من بني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أطرف وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا.
ملكا
فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة.
قال لون حسن.
طيب.
قال أي شيء أحب إليك؟
قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال
بكسر الذال قدرني الناس.
قدرني يعني الوجه؟
لا، هي بالكسر.
قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. الإبل أو البقر. شد إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن.
ناقة عشراء يعني حامل.
قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس أو قذرني الناس به. ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا. فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرف.
يعني الحقوق المال كثيرة، اللي يسألون واللي يريدون المال والذي يجب علينا أعطيهم كثر.
نعم، يعني كثيرا يستحق يعني. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرط يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما وردت هذا المال كابرا وكابرا.
هذا الشاهد. نعم.
فقال: إن كنت كاذبا فغيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت لي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك مفرس شاة أتبلغ بها في سفري. قال: كنت أنا فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم.
فخذ ما شئت ودع ما شئت.
فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
الله أكبر. أقول له يا أخوان، هذا الباب من جنس الأبواب قبله، من وجوب تعظيم الله بالألفاظ، فتنسب النعم إلى الله وينسب الفضل إلى الله، فلا يقال إن هذا النعمة أو هذا الفضل أو هذا المال أتيت على علم عندي، بل يجب عليه أن ينسب النعمة إلى الله. ومن كذب ونسب النعمة إلى غير الله فقد نافى كمال التوحيد الواجب، وقد أتى بالسبب الذي يوجب زوال النعمة منه وحصول النقمة. فالواجب على المسلم التحرز، لأن التحرز من هذه الألفاظ يدل على أن هذا القلب حي بالتوحيد، ممتلئ بالتوحيد، ولذلك هذا قلب يتحرز الكلمة التي تنافي كمال التوحيد. وهذا التحرز وهذه اليقظة هي دليل على قوة هذا التوحيد وتمامه في القلب. وهذه الغفلة واللامبالاة هي مناقضة أو دالة على ضعف هذا التوحيد وقلته في القلوب. وهذا ما عقد له هذا الباب والأبواب قبله. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الآيات في سورة فصلت. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. إن من شرك الألفاظ، انتبه، إن من شرك الألفاظ في نسبة النعمة إلى غير الله أن يكون هذا الأمر أو يكون هذا الشرك من طريقين، وهو ما دل عليها قول مجاهد. الأول أن ينسبه إلى نفسه تسبيبا. الأول ماذا؟ أن يقول أنه هو الذي فعل هذا، هو الذي حقق هذا، إنما أوتيته على علم عندي، مثل قارون في القصة دي. إذن هذا حالة أن يقول الإنسان: أنا الذي شفيت المريض، الطبيب يقول هذا، أنا الذي صنعت المال، أنا الذي أوجدت كذا، فينسب الأمر إلى نفسه دون ربه. هذا من شرك الألفاظ إذا كان مجرد شرك الألفاظ. الوجه الآخر أن ينسبه إلى الله لكنه مع نسبة إلى الله ما زال شركا. كيف؟ في أنه ينسبه إلى الله من حيث أنه منه لكنه يقول أنه محقوق به. أنا مجاهد وأنا محقوق به يعني مستحق له، فما حصل لي من النعمة والفضل ليس فيه منة وفضل من الله، بل أنا مستوجب مستحق له لعملي، فأنا قد أوجب لي عملي هذا الأمر، فنسب النعمة إلى نفسه استحقاقا بها، رغب أن هذا مناف لتعظيم الله الواجب ومناف للذل الواجب الذي هو مقتضى العبودية لله. فلذلك كان هذا الأمر من كلا الوجهين مناقض لمعنى التوحيد الواجب، وكان شركا في الألفاظ. فإن العبد يجب أن يكون مقامه مقام العبد المتذلل المتضرع، ومما علم النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة من بعد نبيها وهو
أبو بكر.
ماذا علمه؟ علمه أن يدعو في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فكيف بمن هم دون أبي بكر؟ نسأل الله أن يرحم حالنا. أيضا الواجب على الإنسان أن ينسب النعمة إلى الله لأنها منه، لأن العبد سبب، والسبب قد يؤثر، وإذا أثر فهو من الله فضلا ومنة، وقد لا يكون مؤثرا. ينزع عن السبب خاصية التأثير. ولذلك لا يقول العبد أن لا يوجب على الرب، فالعبد لا يوجب على الرب شيئا، فإنه لا يوجب العبد على الرب شيئا، فإن إيجاب العبد على الرب مناف لتعظيم الرب جل جلاله. ولذلك هؤلاء المعتزلة الذين يوجبون على الله أمورا كثيرة ضلوا، والله لا يجب عليه إلا ما أوجبه هو ذاته على نفسه، أما المخلوقين لا يوجبون على الله شيئا، بل إن الله يوجب على نفسه لأن هذا مقتضى مقام تعظيم الرب جل جلاله. وأما ادعى أنه يجب فهذا باطل. وانظر إلى هذا الكفر والعناد العظيم، حينما يصل بالإنسان يقين أنه مستحق على الله، ما قاله صاحب الجنة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي إيش لأجدن خيرا منها منقلبا. أوجب على ربه في الدنيا والآخرة، موقع الشرك. ولذلك قال الموحد: ولا أشرك بربي أحدا، لا أجب على الله شيء. وقال: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ والذي كانت كنز من كنوز الجنة ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن معناها أن الملهم ابتداء وختاما هو الله. ولذلك كان الموحد من قوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن العبد يعلم أن الأمر منه وإليه منة وقدرة وعطاء وفضل، فهذا الباب منعقد لتخليص الموحد من ألفاظ واعتقادات تنافي كمال التوحيد الواجب، وهو أيضا واضح في الآيات التي استدل بها من سورة فصلت أو من سورة القصص في قصة هارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فمن صفات المشركين أنهم يجيبون النعمة لأنفسهم استحقاقا، أو ينسبون النعمة إلى أنفسهم استقلالا دون الله. وبهذا يعلم أن هناك قوة اشتراك واحتراق بين هذا الباب وبين الباب الذي سبق في يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. تذكرون الله معنا هذا الباب ليس كذلك؟
الفرق بين البابين يعني.
هذا الباب فيه زيادة وهو أن العبد قد لا ينكرها لكنه قد يثبتها لله لكن على وجه استحقاقه لها.
نعم.
على وجه استحقاقه لها فهو فيه زائدة فيه زيادة مهمة في هذا الباب. أيضا أن فيه بيان عاقبة هذا الأمر وأن عاقبته تؤدي للخسران. ولذلك ساق لك قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى وكيف أنهم عوقبوا بسلب هذه النعمة حينما نسبوها إلى أنفسهم وكذبوا على ربهم. فإن الله عز وجل قد أثاب الثالث منهما ببقاء ماله وبركته وذينك الرجلين عاقبهما بزوال النعمة وببيان كفرهما لهما بنعمة الله جل جلاله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على التحرز في ألفاظنا والتحرز في أقوالنا واعتقاداتنا وأعمالنا وأن نعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره مما لا نعلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا وإراداتنا خالصة له جل جلاله موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا تعلمون عظم هذه الأبواب وعظم هذا الكتاب العظيم الذي تناول هذه المسائل المهمة في دين العبد وفي ما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة ويحقق له العصمة في دينه من الوقوع فيما يناقض أصل التوحيد وهو الشرك. نسأل الله العفو والعافية. رحم الله هذا الإمام ووسع عليه قبره وغفر ذنبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول جلالة الملك فلان المعظم أو سمو الأمير أو الشيخ فلان مثلا. جزاك الله
خيرا. أما أن يقال فلان المعظم أو الجلال صاحب الجلالة الملك أو نحوه فإن هذه الألفاظ جائزة لكنها خلاف الأولى خلاف الأولى لأن فيها نوع قد يخشى منها دخول العجب في الإنسان ولذلك يحترز منها. والجلالة هي المهابة والعظمة.
نعم.
فالجلالة والعظمة متفاوتة. فالجلالة والعظمة متفاوتة. هو كمالها وتمامها لله جل جلاله. ولذلك نحن أنكرنا ملك الملوك ملك الأملاك قاضي القضاة ولكننا لم ننكر مثلا كلمة ملك أو عظيم أو عزيز كما يقول عزيز مصر ونحو ذلك مما هو مرتبة دون مرتبة المبالغة المطلقة فإنها لا تصح إلا في حق الله جل جلاله.
شيخ كان في سؤال بالنسبة الحديث اللي هو ناس رؤيتهم كأسنان المشط يعني كيف نفرق بين هذا الحديث وما سبق ذكره يعني في الدرس والدرس السابق بخصوص أفضلية الناس ومنازلهم؟ هل مثلا الحديث رؤيتهم كأسنان المشط أن الله سبحانه وتعالى يعني وأفضلهم بالتقوى مثلا ولا هو كمان في الدنيا يعني؟ كيف نوفق بين الحديث وما ذكرناه عن أفضلية الناس ومعاطفهم؟ يعني احنا قلنا القضاء أفضل الناس
والملوك أيضا هم رتبة أعلى من سائر الناس.
أجل. فيعني كيف نوفق يعني؟
لحظة شوي. هنا الجواب يسمع الجميع ولا بس واحد؟
لا الجميع.
أقول أما هذا الحديث أنا لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه السواسية كأسنان المشط، لا أعرفه الآن، لكن هذا المعنى عندي متقرر من جهة، وهم أن الناس من حيث حقوقهم الواجبة سواسية، حقوقهم العامة المشتركة سواسية، أما من جهة فضائلهم وتكاليف المناط بهم فهم ليسوا سواسية.
وحقوقهم عند مين؟
حقوقهم عند الله جل جلاله أو الأحكام الدنيوية المتعلقة، فإن الناس درجات من وجه، كما قال الله عز وجل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقال عز وجل هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فالله درجات، ولذلك قال ربنا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، والله يرفع بعض الناس فوق بعض بالعلم بالهداية، فمثلا قال ربنا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، حتى الرسل عند الله درجات، بعض الرسل أعظم من بعض. وقال الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، ولكل درجات مما عمل، وجعل الله أهل العلم من القضاة والصالحين والأتقياء والأنبياء قبلهم جميعا درجة أعلى من سائر الخلق، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك مثلا كانت غيبة العالم أعظم من غيبة العوام من الناس، ومع أن غيبة العامة حرام وغيبة العالم أشد حرمة، سب الصحابي أعظم من سب غيره، سب الوالدين أعظم من سب غيرهما، بر الوالدين أوجب من بر غيرهما، أليس كذلك؟ إذا هناك درجات، الناس مختلفة حقوقهم ومختلفة واجباتهم باختلاف فرائضهم. ولذلك الشريعة جعلت الشريعة الأحرام لهم من الأحكام الشرعية ما تختلف عن العبيد والإماء، وجعلت الشريعة للرجال أحكام وفضلت الرجال على النساء درجة، وجعلت الزوج أعلى مقاما من الزوجة، وهكذا خلق الله الخلق وهو أعلم به. ولذلك تجد السيد العظيم وتجد الحقير، لكن هناك حقوقا مشتركة وأحكاما شرعية عامة يتفق فيها الجميع. فمثلا الظلم حرام على الكبير والصغير، حرام على الغني والفقير، حرام على العبد والحر، العدل واجب على الجميع، الإحسان واجب على الجميع، الرزق متعلق بالجميع،
هناك أخلاق مشتركة وأمور مشتركة كان لديهم، وهناك أحلام متفاوتة. فالعبد إذا زنى وهو ذكرا فإنه يجلد نصف ما يجلد الحر، والأمة عورتها ليست كعورة الحرة فإنها دون ذلك، والأمة توضع دون زواج والحرة لا توضع إلا بالزواج، وأهل توضع من قبل سيدها الأمة. وهكذا تجد أن هناك أحكام شرعية متعلقة باختلاف أحوال الناس خلقة أو مستوى، يعني أو درجة بين الخلق. فالعالم ينبغي له التحرز من أمور قد لا يتحرز منها عامة الناس. فالقاضي مثلا يتحرز من مخالطة الناس في أمور دنياهم، فقاضي القرية أو المدينة أو البلد لا ينبغي أن يكون مع الناس في يبيع ويشتري، يتاجر معهم في تجارات يشاركهم فيها. فقال العلماء ينبغي لأن يصار عن ذلك، لأنه إذا شاركهم في دنياهم ما أمنت عليه الفتنة حينما يقضي بينهم. لكن هو كغيره من الناس له حقوق وعليه حقوق، وأنت لك حقوق وعليك حقوق، وهكذا. فينبغي أن يفرق بين هذين الأمرين، لأن بعض الناس يظن أن الناس سواسية كأسنان المشط، يعني أن أنا وأنت وفلان 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 كلنا في مكانة واحدة، وهذا غلط. بل إن الله فضل بعض الناس على بعض وجعل من الناس مقامات، وهذه نصوص صريحة في القرآن واضحة، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، نرفع درجات من نشاء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، كل أوتي على حسب درجته. وأنت ما هي درجتك؟ تنظر إلى الشريعة، ما هي الأحكام التي تعلقت بك كرجل كمسلم كمواشد كعالم كأمير. فالأمير له من الواجبات والحقوق ما ليست لي مسائل معينة، من تعظيمه من احترامه. طبعا إذا كان عادلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من إجلال الله إجلال حافظ القرآن أو حامل القرآن غير الغالفين والجافعين، وإن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم. إذا شوف إجلال إذا نكون صاحب جلالة نسألني قبل قليل، الرجل كبير السن الذي ظهر البياض في شعره، من إجلال الله إجلاله. ثم قال ومن إجلال الله إجلال ذي السلطان المقصد، يعني العادل. ولذلك جاء في أثار السلف إن السلطان ظل الله في الأرض ويوشك أنه من انتهكه أن يهلكه الله. هذا طبعا في الحاكم الذي يحكم الشريعة والذي تقوم حكمها على الإيش؟ على العدل والنصيفة بين الناس. إذا الحكام لهم مراتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات على مراتبكم، يعني الناس ذوي الهيئات ذوي المكانة العالية بين الناس غلطه يقال بمعنى أنه قد يكفى فيه بالتأذير بالكلام. هناك ناس الكلمة أحيانا تكفي لتأديبه، النظرة تكفي لتأديبه، وهناك ناس لو ضربت لو قطعت يده ما تأدب، ولو جلبت ظهره فما تأدب. ولذلك جاءت الشريعة متنوعة الأحكام، متنوعة العقوبات، متنوعة الزواجر، متنوعة أيضا ما هو متعلق بأمور الواحد. فلتجد تجدنا نساء، وتجد تجدنا أكل، وتجد تجدنا خمر، وتجد تجدنا لبن، وتجد تجدنا أنواع متعددة، لأن النفوس متعددة. والشريعة عددت العقوبات، فالمرأة الناشز هناك من الوعظ يكفيها. من النساء صلى الله العافية من لا ينفعها الوعظ، يعني الكلام ما يأثر في في فيها في جلدها وجسدها. وبعض النساء هجران النواش يؤذبها ويرجعها، لا تطيق هجران فجاه يراشها. وبعض الحريم ابدا بارزين هذا وهذا، لا يهمها لا كلام ولا يهمها هجران، ولكن قد يؤثر فيها الضرب. وبعض النساء لا يصلحها الضرب، قد يزيدها افساد. وبعض النساء عنقود لا، يعني قد الضرب يؤثر بها طبعا غير المبرده بالمراحل. وبعضهم لا يؤثر فيها. تنوعت الشريعة في أساليب التأديب، وبعضها لا يصح فيها الثلاثة كلها، خلينا نتطلق. فهذا الاختلاف طبقات الناس بمعنى اختلاف نفسيات واختلاف ما خلقه الله عليه من الجبلة. لعلك يعني أدركت شيء إن شاء الله في الوقت. نعم.
سؤال الشيخ جزاك الله خير عن السؤال الأول، هو تعلق السؤال الثاني بأدب الاستماع للقرآن الكريم. يعني كان يعني مثلا هل يجوز أن القرآن يعني نستمع عليه في سواء في التسجيل أو كذا، وبعد كده يعني يعرض بعض الحديث كذا خصوصا في أمور الدنيا، وممكن يطول الحديث ويبقى القرآن شغال يعني لفترة فيها مشكلة، أو يعني ممكن يسيب القرآن شغال في بعض الناس يعني بيفتح القرآن على إذاعة القرآن الكريم ويسيبه شغال في البيت ويخرج ويدخل ويطلع على أساس يعني المصحف يختم القرآن.
هذا ما يجوز يا شيخ. إن الله عز وجل قد أمر أمرا صريحا بأنه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وايش؟ وانصتوا، مو باش استماع، استماع مع انصات مع استحضار قلب. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن حاضر القلب ان لا يقرا القران، ومن غلب الا عسى ان لا يقرا القران. وقال ابن عباس اذا انصبت قلوبكم عنه فقوموا عنه، يعني قلوبكم مع التعي والعد متشجعة لسماعه، قوموا عنه لا تسمعوا. وهذا مما لا يجوز، بل هذا أخشى أنه نوع استهزاء بكلام الله، أن الإنسان يجعل القرآن هكذا يدام فقط كأنه خلفية صوتية، وهو لا يأبه يلعب ويسهو ويستهزئ، لأني أخشى أن يكون هذا من الاستهزاء بكلام الله.
إن كان يعني من
الاستهزاء، ويجب عليه الإنسان أن لا يفعل هذا أبدا، وأن إذا ما أراد أن يسمع القرآن يغلق، وإذا أراد أن يتكلم يغلق القرآن ثم يتكلم. أما إن كانت كلمة واحدة هكذا عابرة لا تناقض معنى الإنصات، حبس من يشتغل بحديث أو كلام لا ينبغي. لو كان الإنسان يقرأ مثلا قارئ يقرأ فمرت كلمة فبين معناها في خلال قراءة القارئ لا بأس. وأنا أوصي بالمناسبة يا إخوان أن تحرصوا على شراء كتاب اسمه التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، إن الكتاب جيد ونافع، وفي كثير من الآداب التي يحتاج إليها طالب العلم. نعم.
جزاك الله خيرا شيخ.
بس يعني استفسار بس صغير. ذكرت في خلال الدرس انه يعني رفع المخلوق عن مقامه الواجب، ما المقصود بمقامه الواجب؟ هل هناك مقام واجب للمخلوق؟
وهو ما تعدى حدود بشريته. فالملك مثلا له نوع تعظيم والعالم له نوع تعظيم وحافظ القرآن له نوع تعظيم. لا يجب عليك أن لا تخرج عن هذا المقام. فإذا زدت في تعظيم الملك إلى مقام ليس له هذا الملك حق فيه إذا تكون قد رفعته فوق مقامه الواجب. مثال ذلك ما نقل عن الحجاج بن يوسف الثقفي، تعرفونه؟
نعم.
ما اسمه الإخوان؟
نعم.
اللي اسمه المبير. من الأمور التي كفره بها أئمة السلف أئمة التابعين في زمانه ممن كفروا منهم أنه خطب الناس يوما فقال: أيهم أعظم عندك؟ رسولك الذي ترسله برسالتك أم خليفتك الذي تنوبه على ملكك من بعدك؟ ما أنتم؟ فأراد بهذا أن خليفة المسلمين أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام، لأن رسول الله لم يكن خليفة، إنما كان مجرد رسول مبلغ للرسالة، وأما الخليفة فهو خليفة الله في أرضه. أعرف أن هذا باطل في فهم معنى خليفة وفهم معنى رسول وفي النتيجة التي وصل بها إليها، وقد ذكر هذا عنه وقد كفره بها بعض من التابعين بهذه الكلمة، كما ذكر هذا ابن قتيبة رحمه الله. حينئذ نقول هذا رفع للمقام المخلوق، الخليفة هو الملك فوق مقامه الواجب. أو مثل أن يقال قائل مثل ما حصل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرجوا مع أمير لهم، وكان هذا الأمير هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غاب اسمه الآن عن ذهني لأنه يأتي حرف سياق الحديث، أنه قال لهم أوقد لهم نارا، أوقد لهم ماذا؟
نارا.
ثم قال لهم ادخلوا فيها، ثم قال لهم ادخلوا فيها، فهموا بالدخول فيها، فقال لهم لا إنما كنت أمازحكم. وفي أول الحديث أنه كان يحب المزاح، كان يحب المزاح، قال الآن إنما كنت أمازحكم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، لو دخلوها لما خرجوا منها إيش؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذا رفع لمستوى المخلوق في الطاعة الواجبة له كأمير إلى ما لا يجب له، وهي الطاعة في ماذا؟ في معصية الله، ولا تجوز، لأن الطاعة في المعروف فقط، الطاعة تكون في المعروف فقط. ما عرفت باسم الصحابي؟
ما أظن أحد الحاضرين يعرف، الكل يجيب بالنفي.
طيب لحظة اشرح الآن أتيكم به
ما شاء الله.
اللهم صل على محمد. لحظة شوي
وجنبه
ايوه يا الله احنا شفت له ونفسه كده
اوكي سجل
والله الشيخ الان يعني فرح بغي شو تذكر اسمه فرح بغي لكن هناك محاولة اخيرة استشعار اسمه لعله انا امر الان في سنن الامام بن ماجه لان حديثه في سنن الامام بن ماجه رحمه الله تعالى
شو بداية الحديث؟
نعم
بداية الحديث تعلم بداية الحديث؟
لا ما نحفظني ذلك سجل لحظة شوي
أنا بس أفهمت الحديث دي نعم الحديث دي من مش هون ما دي ما عاشت العرب
هذا الحديث وجدنا أن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة ابن مجزر على بعث وأنا فيه فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة ابن قيس السلمي وكان فيه دعابة قال أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بل. قال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قال نعم. قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النهار. فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون تجهزوا له. قال أمسكوا على أنفسكم إنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم يعني من هؤلاء الأمراء بمعصية الله فلا تطيعوه يعني فلا تطيعوه في ما أمر به من معصية الله فقط هذا مثال التعظيم فوق المعتبة التي أوجبت الشريعة له أو حدت الشريعة
له
تراجعون إن شاء الله في سنة الإمام بن ماجه في كتاب باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو إنما الطاعة في المعروف أحد هذه المناسك قبل كتاب المناسك في كتاب الجهاد
قبل كتاب المناسك
إذا في شيخان وفقنا الله أقول الأسبوع القادم ماذا يكون تاريخك؟
الأسبوع القادم بإذن الله يكون
واحد
سبعة
اللي بعده. لا إن شاء الله سوف نتفق.